إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا الدرس الأول المتعلق بكتاب المقدمة الإرشاد للإمام أبي يعلى الخليلي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب، كتاب الإرشاد، هو كتاب صنفه الإمام أبو يعلى الخليلي في طبقات الناس. طبقات الناس يعني تناول علماء الإسلام والمحدثين من لدن الصحابة إلى زمانه، يترجم لكل أو للمشاهير من هؤلاء الأعلام تراجم مختصرة، لكنه مع ذلك في كل ترجمة من تلك التراجم يتناول بعض الأحاديث التي رواها صاحب الترجمة ويبين ما فيها من فاضل وخطأ أو صحيح أو معلول. ولهذا كان هذا الكتاب عظيم النفع من هذه الحيثية. ثم إنه في أول الكتاب كتب مقدمة مختصرة جدا في أصول الحديث وعلومه، ولكنها في غاية الأهمية، ولهذا يقتبس منها العلماء رغم صغر حجمها، يقتبس منها العلماء في كتب علوم الحديث ويتناولون بعض ما تناوله الإمام أبو يعلى الخليلي في هذه المقدمة، لا سيما في باب الحديث الشاذ وكذلك الحديث المعلوم. ولهذا اخترنا هذه المقدمة لأنها مهمة كما ترون، وفي الوقت نفسه قل من يعنى بها واهتم بها، فأردنا أن نلقي الضوء عليه ونستفيد من القضايا التي تناولها الإمام أبو يعلى الخليلي في هذه المقدمة. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد إلى من يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. يقول الإمام: الحمد لله ولي الفضل والإحسان، العظيم الفضل والامتنان، الذي خصنا بالعلم تشريفا ونزهنا عن الجهل تكريما وآتانا بصيرة توصلنا بها إلى معرفة وحدانيته وتصديق أنبيائه، وعرفنا عموم النفع دينا ودنيا على ألسنة رسله وأوليائه، وصلى الله على محمد المرسل بالفرقان المبين البرهان الواضح التبيان، خاتم الأنبياء وخير البشر والمرسلين، خاتم النبيين وخير البشر والمرسلين، وعلى أصحابه المنتخبين وأهل بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد، فإن أجل العلوم بعد معرفة الله سبحانه ومعرفة رسله وملائكته وأولاها بصرف الهمم إليه وأعظمها مثوبة لديه، هو الفقه في الدين، من علم الظاهر والغامض من الأحكام في الحلال والحرام والأوامر والزواجر والمحبوب والنوافل والمندوب، وهي الأعمال التي من تعاطاها وعلمها وأخذ بها أوصلته إلى جوار الله تعالى، والحياة الطيبة في دار القرار ووقي فتنة القبر وعذاب النار. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ثم إن الله تعالى أنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء، فمنهم ما بينه فيه نصا، ومنه ما أجمل فيه وبين كيفيته على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بقول أو فعل فكان رسما مرتسما وشرعا متبعا. من هنا نفهم أن السنة المشرفة منها ما جاء مبينا للكتاب، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية متعلقة بماذا؟ متعلقة بما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مما أجمل في الكتاب، وهذا ما أشارت إليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. فمعنى هذا أنه ما من قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما من فعل فعله وما من شيء أقره إلا وهو بيان عملي لكتاب الله عز وجل. لكن هناك أشياء فنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لها ذكر في الكتاب، وإن كان الكتاب مشتملا على أصولها، لكن بهذا التفصيل الذي بيّنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا توجد. وهذا أيضا من سنة رسول الله الواجب اتباعه، كما قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال وما من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليس طاعة الرسول فقط فيما أخبر به مما جاء ذكره في القرآن، بل يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أمر بمثل ما في القرآن أو بما زاده عن القرآن بوحي من الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فما من أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو أمر الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت إذا تأملت سنة رسول الله ستجد ذلك واضحا، يعني حتى الذي له أصل في القرآن الرسول عليه السلام بيّنه غاية البيان بما يدل على حاجتنا إلى السنة حتى في فهم كتاب الله عز وجل. فالصلاة مثلا جاء الأمر فيها في القرآن مطلقا أقيموا الصلاة، ثم جاءت السنة بيانات كيفية إقامة الصلاة، وصح عن النبي عليه الصلاة صحيح البخاري أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل ذلك موضح ومبين بقول الله عز وجل أقيموا الصلاة. وكذلك ما جاء من أحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج كل ذلك إنما أخذنا بيانه ومعرفته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الحيثية كانت السنة مهمة جدا في فهم كتاب الله عز وجل. ولا تجد زائغا عن الحق إلا ويحرفه، لأن القرآن فيه الإيه؟ فيه المجمل وفيه المطلق وفيه العام. وإذا لم تهتدي بالسنة وتستعين بها بفهم القرآن تضل والعياذ بالله. وما رأينا أحدا من أهل البدع والأهواء قديما وحديثا إلا ويستدل بآية من كتاب الله، ولكن يفسرها حسب هواه، يفسرها حسب هواه. ولو أنه رجع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لعرف مراد الله عز وجل حسب ما بين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان له لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هنا هم من بالدرجة الأولى هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبع الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إلى ذلك النبي الكريم في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فجمع بين مشاقة الرسول ومخالفة سبيل المؤمنين في إلحاق الوعيد بفاعلهما. إذا نحن كأمة مسلمة نأخذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. وهذا هو ما يميزنا عن أهل البدع والأهواء. فقد تجد من أهل البدع من يحتج بالقرآن، وقد تجد من أهل البدع من يحتج بالسنة الصحيحة في البخاري ومسلم، ولكنه لا يفسرها كما فسرها السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا. وإنما يفسرها بحسب ما يرى وبحسب مزاجه وبحسب هواه والعياذ بالله. هذا بخلاف أهل السنة قديما وحديثا، فإنما يفهمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما فهم ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا. فصار إجماع الصحابة والتابعين وأهل كل عصر من المؤمنين أحد ما تؤخذ منه الأحكام وتحرم مخالفته. إذا نحن أمة متبعة ولسنا أمة مبتدعة، واضح؟ فإذا وجدت من يستدل بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه السلام فلا بد لك أن ترجع إلى هذه السلف الصالح رضي الله عنهم لتعرف كيف فهم العلماء الكبار كيف فهموا هذه الآية أو ذلك الحديث وعلى أي وجه حملوا تلك الآية أو هذا الحديث. قال فما جاوز هذه الأركان الثلاثة التي هي الأصول من الحواجب، يعني هذه الأصول الثلاثة القرآن والسنة وإجماع السلف، أي أمر آخر يعني لم يعرف لم يرد ذكره في القرآن ولم يرد ذكره في السنة ولا وجد في عهد السلف، إنما هي من الأمور النوازل المستجدات، ماذا نفعل؟ قال فقد فوضه إلى اجتهاد العلماء امتحانا منه وتعرضا لأعظم الأجر لمن أصاب حكمها عنده. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هنا الاجتهاد، والاجتهاد أيضا إنما يكون مبنيا على الأصول، فالاجتهاد يكون على أصول القرآن والسنة والإيه والإجماع، فالاجتهاد بطبيعة الحال يكون مبني على هذا. ولهذا لما نظر الإمام الشافعي بعض أصحاب أبي حنيفة في بعض المسائل الفقهية فقال له الإمام الشافعي أستحلفك بالله من أعلم بكتاب الله مالك أم أبو حنيفة؟ قال اللهم مالك، يعني مالك أعلم بإيه؟ بكتاب الله. قال له أستحلفك بالله من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أم أبو حنيفة؟ قال اللهم مالك. فقال له الشافعي أستحلفك بالله من أعلم بإجماع الصحابة واختلافهم مالك أم أبو حنيفة؟ فقال له اللهم مالك. انصرف. فقال له فلم يبقى إلا القياس، والقياس إنما يبنى على تلك الأصول، فمن كان أعلم بهذه الأصول فهو أعلم بالقياس. إذن الشاهد هذا كان حتى القياس الذي يكون فيه الاجتهاد والباب فيه أوسع لابد أن يكون متقيدا بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. فلما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام والمرجع بعد الكتاب في الأحكام، وكان الوصول إليها وصحة موردها بالنقلة والروى، وكانوا المرقى في معرفتهما وهو الإسناد، وما قاله الشافعي رضي الله عنه مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد مثل حاصب ليل لعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. يعني بيقول إيه؟ بيقول أن هذه إذا عرفنا أن هذه السنة هي أصل أصول الإسلام وأن هذا الإجماع إنما يكون بإجماع الصحابة والتابعين، يعني بما نقل عنهم من أقوال وفتاوى في هذا الباب كل ذلك إنما وصل إلينا عن طريق الإسناد، من هنا يتجلى لنا أهمية الإيه؟ الإسناد، لأنني لا نستطيع أن نحرر السنة إلا من طريق الإسناد، ولا نستطيع أن نحرر الإجماع والاختلاف إلا عن طريق الإسناد الذي ينقل به النقل الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة والتابعين الذين هم يؤخذ عنهم الاتفاق والاختلاف. ومن هنا تجلي أهمية دراسة الحديث ومعرفة الإسناد والرواة جرحا وتعديلا والأحاديث تصحيحا وتعليلا. ولهذا يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في أوائل نكته على كتاب ابن الصلاة مبينا جلالة هذا العلم، مبينا جلالة هذا العلم، قال إن هذا العلم علم الحديث أكثر العلوم تولدا في غيره من العلوم، يعني أكثر العلوم داخلا في العلوم الأخرى، يعني ما من علم إلا هو يضطر ويحتاج إلى علم الحديث. قال وإنما كان أكثر لأنه ما من علم من العلوم إلا وهو في حاجة إليه. فالفقه مثلا إنما يبنى على معرفة النصوص، والنصوص إنما يعرف صحيحها من ضعيفها من خلال علم الحديث. والتفسير مثلا إنما يعرف من الوارد عن رسول الله وعن الصحابة والتابعين، وذلك إنما يتأتى من خلال معرفة الثابت وغير الثابت من ذلك، وهذا إنما يتأتى عن طريق علم الحديث، وهكذا. فما من علم من هذه العلوم إلا وهو في حاجة إلى تحرير النصوص وتمييز ما صح منها وما لم يصح، وليس ذلك إلا في علم الحديث. ومن هنا ينجلي أهمية علم الحديث مقارنة بينه وبين سائر العلوم. فلا تستطيع أن تكون فقيها على الحقيقة إلا إذا كان عندك إدراك بالحديث، لأن الفقيه يحتاج إلى أن يستدل بالحديث الواردة عن رسول الله وبالأقوال الواردة عن الصحابة والتابعين، أليس كذلك؟ وليس له أن يستدل بذلك إلا بعد أن يحرر صحيحه من غير صحيحه، وليس له ذلك إلا عن طريق علم الحديث. المفسر الذي يفسر القرآن، يفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بكلام السلف الصالح، فالقرآن معروف، لكن السنة فيها الصحيح وغير الصحيح، الأثار الواردة عن الصحابة والتابعين فيها الصحيح وغير الصحيح، وليس لك من طريق ولا سبيل لتمييز ذلك إلا عن طريق علم الحديث الذي يعرفك التمييز بين الثابت وغير الثابت من المنقولات أو من الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين. ومن هنا تنجلي لنا أهمية علم الحديث. والإمام الشافعي عليه رحمة الله شبه الذي يخوض في العلم بغير حديث وبغير معرفة بعلم الحديث بالرجل الذي يخبط خط عشواء. تخيل الرجل في الصحراء يريد أن يجمع حطبا ليستدفئ به أو ليستعمله في الطبخ أو نحو ذلك، يريد أن يجمع حطبا وهو في الظلمة، قد يريد أن يمسك بحطب فإذا به حية تندغ لأنه لا يراه، فهذا يخبط خطا عشواء لا يميز بين الصالح وغير الصالح، لا يميز بين النافع وغير النافع، بخلاف الذي يجمع الحطب في وضح النهار يميز بين ما ينفع وبين ما لا ينفع. فكذلك الذي يخوض في العلم فقها أو تفسيرا أو نحو ذلك وهو لا يميز بين الأحاديث، هذا كالذي يسير في الظلمة لا يعرف صوابا من خطأ، لا يعرف ثابتا من غير ثابت، لا يعرف صحيحا من ضعيف، فإذا به يخلط في العلم ويدخل هذا في ذاك، بخلاف الذي يستضيء بعلم الحديث، فعلم الحديث يميز له بين الصالح وغير الصالح، بين النافع وغير النافع، بين الصحيح والضعيف، فيأخذ بالصحيح ويضع ما دون ذلك. فإذا صار علم الحديث إما إيه؟ الكشاف الذي به تهتدي في ظلمات الليل، تهتدي في ظلمات الليل. ولهذا قلت في المنظومة لغة المحدث واصف العلم الحديث بقولي وهو بالنسبة للفنون كنسبة الحدق للعيون، فكما أن العين لا تنظر إلا عن طريق الحدقة، فكذلك الباحث في العلوم الشرعية لا يستطيع أن ينظر فيها إلا عن طريق علم الحديث، لأن من ليس عنده علم الحديث يكون كالأعمى لا يستطيع أن يبصر طريقه ولا أن يهتدي سبيله. حينئذ وجب أن تكثر عناية متفقه وطالب السنة وأحوال الذين شاهدوا الوحي، يعني من الصحابة، واتفاقاتهم واختلافاتهم، يعرف ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، ليعرف الإجماع والاختلاف، كما سئل الإمام أحمد عن أعلم الناس قال أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، أعلم الناس أعلمهم إيه؟ باختلاف الناس، لأن العلم علمان، علم بالخلاف وعلم بالراجح من المرجوح. مجرد أن تعلم الخلاف في المسألة هذا في حد ذاته علم، أن تعلم أن هذه المسألة قال فيها فلان كذا وقال فيها فلان كذا، أو فيها الأقوال الفلانية، فيها قولان فيها ثلاثة فيها أربعة، هذا في حد ذاته علم، علم عظيم جدا. علم آخر أن تعلم الراجح من المرجوح من تلك الأقوال، فهذا علم آخر. لكن كيف ترجح وتتناول مسألة من المسائل وأنت لا تعلم ما قال فيها السلف من قبلك؟ هل هذا معقول؟ لأنك إن بدون علم، وإن خالفتهم ستخالفهم أيضا بدون علم، فلربما أجمعوا على المسألة فتكون أنت قولا بخلاف قولهم فتكون خارقا للإجماع خارجا عن أقوالهم، وإن وافقتهم ففي الغالب ستكون هذه الموافقة عن غير أصول، لأنك لا يمكن لك أن تقطع النسب بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو النسب الذي بيننا وبين رسول الله؟ العلماء الذين يصلون ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا أمرا واضحا في الفقه فينبغي أيضا أن يكون مثله في الحديث. هناك من يأتي إلى الأحاديث النبوية فيحكم عليها صحة وضعفا من غير أن يبحث في أقوال العلماء السابقين، ماذا قالوا في الحديث، هل اتفقوا على صحته أو ضعفه أم اختلف. بعض الباحثين اليوم يمسك السند ويحكم على طول، نقول له يا أخي انظر ابحث ماذا قال العلماء من قبلك، هل اتفقوا على صحته فيكونوا إجماعا على الصحة، أم اتفقوا على ضعفه فيكونوا إجماعا على الضعف لا يجوز مخالفتهم لا في هذا ولا في هذا. فإذا اتفقوا على الصحة لا يجوز لك أن تخالفهم فتضعف، وإذا اتفقوا على الضعف لا يجوز لك أن تخالفهم فتصحح. أما إذا اختلفوا وكنت أنت من أهل الترجيح وعندك آلة الترجيح بين الأقوال المتباينة والمختلفة، فانظر في دليل كل واحد منهم ورجح بحسب ما ترى راجحا من أدلة كل فريق من هؤلاء العلماء. إذا معرفة أقوال الناس مهمة جدا سواء في الفقه أو في الحديث. وأحوال الذين شاهدوا الوحي واتفاقاتهم واختلافاتهم، فإن معرفة أحوال الناقلين لها والبحث عن عدالتهم وجرحهم، وقد عني العلماء قبلنا بها، يعني بهذا الجانب بمعرفة ماذا؟ بمعرفة أحوال الناس جرحا وتعديلا. طبعا في من بعد الصحابة أن تعرف أن هذا صحابي فهذا يتضمن إيه؟ كونه عدلا. فلا نحتاج في الصحابي إلا أن نعرف أنه صحابي، فإذا عرفت أنه صحابي أيقنا بعدالته رضي الله عنه جميعا. لكن البحث في الجرح والتعديل إنما يكون في من دون الصحابة. وقد عني العلماء قبلنا بها وصنف الأئمة فيها، أي في أحوال الرواة جرحا وتعديلا، غير أني وجدتهم بين رجل وضع تأريخا وذكر أسامي يثيرة. يعني هناك من العلماء من توسع في هذا الجانب كما سيذكر، وهناك من اختصر يذكر أسامي الصحابة مثلا إجمالا، أو أسامي التابعين إجمالا، أو أسامي التابع التابعين إجمالا، أو أسامي أهل الكوفة منهم، أو أهل الشام منهم، أو أهل البصرة، أو أهل العراق، أو نحو ذلك، أو أهل مصر، أو أهل اليمن، يذكر ذلك إجمالا. بعض ذلك بعض أهل العلم يفعل ذلك، وهناك من يفصل ويتوسع بما يحتاجه الباحث المتوسع والعالم المطلع، واضح هذا الكلام. وهناك من يجمع بين الحسنين يختصر، ولكن يذكر في أثناء الترجمة بعض ما يتعلق بالترجمة من أحاديث يعرض منها صحة أو ضعفا، كما يفعل الإمام البخاري في التاريخ الكبير عليه رحمة الله تعالى. وفي كل الخلق سواء منهم من توسع أو من اختصر، فالذي اختصر أراد أن يوصل شيئا ما، والذي توسع أراد أن يفيد شيئا ما. وطالب العلم لا غنى له عن كتاب من هذه الكتب، لا بد أن يقتني هذه الكتب جميعها وأن يستفيد منها كلها، لأن كل كتاب منها فيه ما ليس في الآخر. وقل من يعرف من الأئمة إلا وقد عمل ذلك، يعني عمل كتابا في الرجال، فلا تكثر فائدته. وبين رجل وضع الأسامي الكثيرة من المشهورين ومن لا يعرف بالرواية من المغمورين فلا ينتفع به إلا مبرز متوسع في هذا الشأن، وذلك كتصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وابن أبي خيثمة وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. طبعا البخاري له التاريخ الكبير، وابن أبي خيثمة أيضا له التاريخ الكبير، وكتاب البخاري مطبوع من فترة، كتاب ابن أبي خيثمة طبع حديثا ولكنه ناقص المخطوطة غير كاملة، وكتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي هو كتاب الجرح والتعديل أيضا مطبوع قديما. وهذه من أهم كتب الإسلام في معرفة الرواة. طبعا هذه الكتب ليست متقيدة كما قال المؤلف بالمشهورين، بل فيها المشهورين وفيها الايه غير المشهورين، فلهذا يستفيد به الباحث المتوسع. قال فرأيت أن أملي كتابا أضع فيه أسامي المشهورين بالرواية. دي مروات إذا شرط في الكتاب إيه؟ المشهورين دون المغمورين، وأبين قول الأئمة في الثقات والمجروحين، وأضيف إليه ذكر أسامي العلماء والمحدثين الذين وجدوا في عصرهم فارتفعوا عن ذكرهم ومن حدث بعدهم إلى وقتنا هذا، أي إلى زمان المؤلف. قال على ترتيب البلاد والأفقاع، أي البقاع، يعني هو بيجي مثلا أهل الكوفة يروح جميعهم كلهم مرة واحدة، أهل الشام جميعهم كلهم مرة واحدة، أهل البصرة وهكذا، أهل مصر، أهل اليمن. معايا؟ طبعا العلم في هذا الزمان كان محصورا في بلاد معينة، وإن كان العلم موجودا في غيرها من البلاد، لكن هذه البلاد هي كانت يعني الأماكن التي اشتهر فيها العلم، وكان الناس يسافرون إليها ويهرعون إلى أخذ العلم من أهلها. بلاد الحجاز، العراق، الشام، اليمن، مصر، بلاد خراسان، هي دي إيه؟ بلاد يعني مدار الرواية. ما من الرواية إلا وتجدها من علماء هذه البلدان، يعني حتى مثلا بلاد المغرب وإن كان فيها علم لكن قل ما تجد فيها رواية، قل ما تجد فيها إيه؟ رواية، أو رواية اعتمد إيه؟ عليها. أغلب رواية المغاربة إنما أخذوها من المشارقة، لأن هناك من علماء المغرب من سافروا إلى المشرق فحملوا الرواية وأخذوا يرونها في بلاد المغرب، فأصلها يرجع إلى إيه؟ المشارقة. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا فحنون صاحب الإمام مالك إنما سافر إلى المدينة وتعلم من مالك ثم نشر علم مالك في بلاد الإيه؟ المغرب. ولذلك تجد مذهب المالكي هناك في بلاد المغرب منتشر مشهور هناك، لكن لا تجد في المغاربة رواية يتفرد بها أهل المغرب من أول الإسلام إلى آخره، ما نعرف هذا. وإنما في عصر التابعين أو تبع التابعين وجد من المغاربة من أخذ العلم عن علماء المشرق، علماء العراق أو علماء الحجاز أو علماء مصر، ثم ذهب بها إلى بلاد المغرب وأخذ يرويها وينصرها. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا بقية بن أحمد وهم من علماء الإيه؟ المغرب، له مسند كبير وإن كان مفقودا، لكن الذين حكوا شرطه ومنهجه في هذا الكتاب يتبين لنا ماذا فعل هو إمام في هذا الكتاب. هذا الكتاب اللي هو مسند بقية بن أحمد يروي فيه تقريبا مسند ابن أبي شيبة، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، ويروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل. إذن بقية بن مخلد وإن كان مغربيا إلا أن إيه؟ مسنده أو روايته كلها مأخوذة عن علماء أهل الإيه؟ المشرق. ماشي. فأترجم بلدا أو ناحية وأذكر عنده كل من عرف بتلك الناحية منشأ أو مولدا أو انتقل إليها من غيرها ومات به. إذن مسألة الأنساب دي مسألة عظيمة جدا. هناك من ينتسب إلى بلد هو منها أصالة، هو منها إيه؟ أصالة، يعني أبا عن جد. وهناك من كان من بلد أخرى ثم هاجر وسكن بلدا فنسب إليه، فهؤلاء أيضا يعدون من أهل هذه البلدان. ولهذا العلماء الذين جمعوا التواريخ، التواريخ المختصة ببلدان معينة كمثلا تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق، لم يجمعوا فقط في هذه الكتب أو التواريخ من كان من أهل هذه البلدان أصالة، بل من كان منهم أصالة ومن وفد إليها ومر عليها وسكن بها وروى بها علما، فهو يعتبر من أهلها إن لم يكن أصالة أي صليبة كما يقولون، يعني فهو أيضا منها باعتبار السكنة، باعتبار الاستيطان في هذه البلدان. ومسألة الأنساب لها قواعد عند أهل العلم. بعضهم يقول إن من سكن ببلدة 4 سنين ينسب إليه، وبعضهم قال لا، لم يسكن 4 سنين بل لو مكث فيها سنة ينسب إلى هذه البلد أيضا. ولهذا نجد الأنساب كثيرا ما يقول فلان المصري ثم الشامي، ها، أو القرشي الكوفي، فينسب إلى أكثر من إيه؟ بلد، كأنه كان من بلد ثم هاجر فسكن بلدا أخرى فنسب إلى الإيه؟ البلدتين. ليكون أسهل طلبة عند الحاجة وأقرب حفظا عند السرد. وتحريت فيه أسامي التابعين فمن بعدهم، يعني لم يتوسع في الصحابة، وإن كان ذكر الصحابة إجمالا في الأول لكنه لم يذكر تراجمهم عن التفصيل. وسأضع كتابا مفردا في طبقات الصحابة إن شاء الله تعالى، يعني لهم كتاب آخر في الصحابة لكن هذا الكتاب لم يتعرض فيه للصحابة، لأنه أصل قصد فيه إيه؟ الجرح والتعديل، والصحابة لا حاجة إلى معرفة ذلك فيهم لأنهم كلهم عدود رضي الله عنهم جميعا. قال: وقدمت على ذلك بيان أمثلة الأحاديث الصحاح وأنواعها والمتفق عليها والمختلف فيها ومعرفة كيفية عوالي الأسانيد. فقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: طلب الإسناد العالي من الدين وذكر مثال النازل منها والعالي مبتغيا به الثواب من الله تعالى ومتحريا فيه الزلفى لديه، وإياه أسأل أن يعين على ما قصدته وينزهنا عن الكذب ويجنبنا من الهوى والريب، إنه المعين على الرشاد والموفق للسداد بلطفه ومنه سبحانه وتعالى. طبعا هنا من الممكن أن نذكر شرح لهذه المصطلحات التي ذكرها، سواء الصحاح أو متفق عليها أو المختلف فيها أو العالي والنازل، لكنه هو نفسه سيتناولها لاحقا فنشرحها عندما نتعرض إليها إن شاء الله تعالى. ماشي يا جماعة؟ حد فهم حاجة؟ أقسام الحديث، من هنا راح نخش بالشغل. اعلموا رحمكم الله أن الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام كثيرة: واحد، صحيح متفق عليه. اثنين، صحيح معلول. ثلاثة، صحيح مختلف فيه. أربعة، شواذ. خمسة، أفراد. ستة، ما أخطأ فيه إمام. سبعة، ما أخطأ فيه سيء الحفظ يضعف من أجله. ثمانية، موضوع وضعهما الذين له. هنا الإمام عليه رحمة الله تعالى قسم الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمانية أقسام. ثمانية أقسام، لكن في الواقع هو نفسه عندما أخذ يفصل بعد ذلك أدخل بعض هذه الأقسام في بعض، أدخل هذه الأقسام في بعض، وهذا يفهم منه أنه هنا لم يقصد بكونها أقساما أنها أقسام متقابلة أي يقابل بعضها بعضا، بل قد تكون متداخلة. وعلماء المنطق يفرقون بين التقسيم أو القسم والقسيم. القسم قد يكون مندرجا تحت قسم أكبر فكلاهما داخل في إيه؟ في الآخر. أما القسيم فهو المقابل، فمثلا تقول صحيح وضعيف، فالصحيح يقابل الإيه؟ الضعيف. لا يمكن أن يكون الصحيح ضعيفا ولا الضعيف صحيحا، فهذا قسم يقابل هذا الإيه؟ القسم الآخر، فبنسميه قسيم. نسميه إيه؟ قسيم. يقول الصحيح قسيم للصحيح للضعيف، والضعيف قسيم للإيه؟ للصحيح. لكن هناك أقسام متداخلة، هي أقسام ولكنها ليست متقابلة، ولكن بينها نوع إيه؟ شبه، نوع تداخل. زي ما تقول الصحيح والحسن، أليس الصحيح قسما والحسن قسما؟ لكن هل الحسن مقابل للصحيح أم بينهما نوع تداخل؟ بينهما نوع إيه؟ تداخل، لأن الصحيح والحسن كلاهما من المقبول فيشتركان في معنى القبول، وإن كان الصحيح في درجة عليا من درجات القبول والحسن في درجة الدنيا من درجات الإيه؟ القبول. فإذا اشترك في معنى وهو القبول، وإن كان هذا يعرف مراتب القبول، وذاك يعبر به عن مسألة أخرى من مراتب الإيه؟ فنقول إن هذا قسم وليس إيه؟ قسيما. ولهذا وجدنا في استعمال أهل العلم منهم من يعبر عن الحديث الواحد أنه حسن صحيح، فلو كان الحسن مقابل للصحيح لكان هنا إشكال كبير جدا. يعني هل يمكن لك أن تقول هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ يمكن ينفع هذا؟ لكن ممكن تقول ضعيف الموضوع، صح ولا لا؟ مستساب ولا مش مستساب؟ لأن الموضوع نوع من أنواع الإيه؟ الضعيف، مرتبة من مراتب الضعف، فيمكن لك أن تقول ضعيف الموضوع، لكن لا يمكن لك أن تقول صحيح ضعيف ولا حسن ضعيف، مش كده ولا إيه؟ لكن ممكن تقول صحيح حسن أو حسن إيه؟ صحيح. فهمين الكلام دوت؟ طبعا ده كله احنا تناوله في شرح النخبة لما نتكلم عن قول الترمذي حسن صحيح. ونجد بعض الأحاديث الإمام الواحد مرة يقول فيها حسن ومرة يقول فيها إيه؟ صحيح، ولا يعد ذلك إيه؟ تناقضا، باعتبار أنه إيه؟ قصد أن الحديث من ضمن المقبول، تارة عبر بالحسن وتارة عبر بالصحة، وبينهما جانب مشترك وهو كونه من المقبول. يبقى هنا لازم نفهم الكلام دوت. فالإمام هنا عليه رحمة الله قال صحيح متفق عليه وصحيح معلوم. إذا هذا وهذا صحيح، لكن هذا صحيح لم يقع فيه خلاف، وهذا صحيح وقع فيه خلاف، خلاف بين الرواة أعلى. فهذا صحيح ولكن وقع فيه اتفاق، وهذا صحيح وقع في بعض رواياته إعلان، ولكنه ليس إعلانا لأصل الحديث، إنما هو إعلان لبعض رواياته. فصح أن يوصف بأنه معلول باعتبار الرواية المعلولة، وصح أن يوصف بأنه صحيح باعتبار المتن نفسه، بأنه صحيح باعتبار الروايات الأخرى التي سلمت من العلة، كما سنشرح ذلك إن شاء الله لاحقا. صحيح المختلف فيه، فكل هذا متداخل أم لا؟ كذلك الشواذ والأفراد، فالشاذ والفرد يجتمعان في معنى التفرد، ولكن هناك من الأفراد ما يقبل وهناك من الأفراد ما لا يقبل، فإن قبل كان فردا وليس شاذا، وهذا منه الصحيح ومنه الحسن، وإن لم يقبل صار من الإيه؟ من الشاذ حينئذ. احنا بنشرح إجمالا تفصيلا حينئذ إن شاء الله. وهناك ما أخطأ فيه إمام، احنا قلنا قبل كده فيه صحيح إيه؟ معلول، صح الكلام؟ طب معلول دوت من الذي أخطأ فيه؟ لولا أن الذي أخطأ فيه ثقة ما كان يوصف بأنه إيه؟ صحيح. فهنا هذا كالمثال للصحيح المعلول، فما أخطأ فيه معلول ولكنه ولكن أصله إيه؟ صحيح باعتبار رواية إيه؟ أخرى. أو الشاذ، الشاذ يقع من الثقة ومن غير الإيه؟ الثقة، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. مسألة خلافية عنديها المرة دي، هي مسألة خلافية وحنبين فيها تفصيلا إن شاء الله بما فيه شفاء وكفاية بإذن الله تعالى. هناك من أهل العلم من يقول إن الشاذ لا يأتي إلا في حديث الثقات، ومنهم من يقول يقع في حديث الثقات وغير الثقات، وهذا حنبينه تفصيلا إن شاء الله تعالى. بس تعجبش، نحن لسه في أول لقاء نعمل لك غسيل مخ الأول النهارده وبعد كده إيه؟ نروقك. فهذا الذي أخطأ فيه إمام، ما دام أنه أخطأ يكون شاذا أم لا؟ إذن هذا النوع يخطئ في الإيه؟ في الشاذ. والمعلول يخطئ فيه أيضا إيه؟ ثقة، يدخل أيضا في الإيه؟ في المعلول. إذن هذه الأنواع كما ترون إيه؟ متداخلة أم لا؟ متداخلة، وهذا ما سيتضح من أثناء كلام الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى حال دراستنا وتناولنا لمباحث هذا الكتاب العظيم. قال فأما النوع الصحيح المتفق عليه فمثل ما يرويه أحد الأئمة. إذن هم بيتكلم عن إيه؟ إمام. خلي بالك بس هنا، لما الإمام يتكلم عن عبارة معينة لازم تدقق فيها. ميزة هذا العلم أن كل لفظ له دلالة، ما ينفعش نحط لفظ مكان لفظ. فاهم الكلام ده؟ يعني لما يقول إمام غير لما يقول راوي، غير لما يقول ثقة، مع إن الإمام ثقة، صح ولا لا؟ لكن في ثقة إمام وثقة شيخ،
دي بردك مصطلحات. احنا علمنا كله بيدور في الايه؟ مصطلحات. ايه ده؟ في ثقة امام وثقة شيخ، ايه الفرق بينهم؟ الامام مالك ده مش امام؟ عارفين مالك ولا متعرفوش؟ مالك ابن انس عليه رحمة الله، ده امام ولا مش امام؟ طب ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة. يبقى جمع بين الوصفين، بين كونه اماما وكونه ايه؟ ثقة. وهناك ثقة شيخ، يعني يدوبك عدل ضابط، لكنه ليس في إمامة مالك مثلا ولا شعبة ولا سفيان. فدوت ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة، لكن هل هو إمام؟ لا. كلمة إمام هنا هو يريد أن يعبر بها عن كونه من الحفاظ الكبار. خلي بالك أبو يعلى الخليلي هيستعمل كلمة شيخ كمان شوية لما يتكلم عن الخليفة الشيخ، وهنا بيتكلم عن إيه؟ الإمام. وعن كلمة إمام حافظ هيتناولها لما يتكلم عن الحديث الفرد عن الأفراد، عشان تفهم من العبارات دي إيه؟ كل عبارة منها وكل لفظ منها له دلالة عند هذا الإمام. علشان تفهم الإمام لازم تفهم مصطلحات. مش ممكن أبدا أفهم واحد بيتكلم وأنا ما فهمش اللغة اللي بيتكلم فيها. لو دخلت مطعم وجالك واحد هندي ولا سندي ولا بندي ولا بلندي ولا هلندي وقعد يكلمك كده بلغه ما انزل الله بها من سلطان، هتفهم منه حاجه؟ هتقول له هات شاي، هجيب لك قهوه، صح ولا لا؟ هتقول له هات قهوه، هجيب لك كوارع. وده من الاشياء الغريبه يعني. فلابد اللغه، اللغه هي صله التواصل. كذلك ايضا كيف انا افهم كلام امام من الائمه وانا مش فاهم اللغه بتاعته؟ الامام لما يقول شيخ يقصد معنى معين، حافظ يقصد معنى معين، ثقه يقصد معنى معين، امام يقصد معنى معين. يبقى لازم افهم المصطلحات دي واعرف الفرق بين كل لفظ واخر، وان كانت تلك الالفاظ قد توجد مجتمعه في بعض الافراد وبعض الرواه، لكن كل لفظ منها له دلاله خاصه. معايا الكلام دوت؟ هنا بنتكلم عن ايه؟ عن الائمه. يعني ايه الائمه؟ الحفاظ المعتمدين الكبار الذين تدور عليهم الروايه والاسانيد، زي مالك، زي الزهري، الامام محمد بن شهاب الزهري، شعبه ابن الحجاج، سفيان ابن سعيد الثوري، امثال هؤلاء الائمه الفطاحل، كل واحد منهم امه. يعني لما تحب تعرف الائمه دول افتح صحيح البخاري، مش البخاري فيه اساليب ومتون فلان وفلان وفلان وفلان، افتح كده شوف هتلاقي فيه اسماء كده دايما تتكرر، دايما ايه؟ تتكرر. تعرف على مود دوت ايه؟ من الحفاظ. يعني انا اتحدى انك تفتح صفحه صحيح البخاري ما تلاقيش فيها اسم الزهري، الزهري او ابن شهاب او ابن شهاب الزهري او محمد بن شهاب الزهري، هو واحد. مش هتلاقي صفحه الا وفيها ايه؟ الزهري. ولذلك يعتبر الامام دول الامام الزهري ايه؟ من حفاظ الحديث، ممن تدور عليه الاسانيد، ممن يجمع حديثه. دوت زي واحد روى حديثين ثلاثه وقالوا عليه ثقه، قالوا ثقه على العين والراس، بس مهما كان ثقة مش هيبقى زي مين؟ زي الزهري. قلت لك الله ليه ما هو ثقة؟ أنا هيجي بقى لما نيجي نتكلم عن الشاذ هنقول هنبين حتة مهمة جدا. علاقة الحديث بمن رواه. قد يكون الراوي ثقة ولا يقبل حديث. يا عم أنت هتبوظ لنا العلم كله. أيوة، ما ده اللي احنا جايبين أبو يعلى الخليلي ليه؟ عشان نخلي. قد يكون الراوي ثقة لا يقبل حديث. ليه؟ لأنه ليس أهلا للتفرد. واحد روى حديثين ثلاثة يأتي بما لا يعرفه غيره، هل ممكن؟ أنا هقول لك حاجة. أنت النهاردة رحت عند الطبيب وكشف عليك الطبيب وكتب لك أدوية، قال لك بس يا ابني في الدواء ده النادر مش هتلاقيه في أي حتة. أذن؟ لا. طب اتاذن وانا كده راح اتنين مسكين. طيب مش هتلاقيه في اي حته، الدواء دوت نادر، هتروح لأي صيدلية؟ هتلاقيها في السكة ولا هتروح للصيدليات الكبيرة المعروفة والأسماء المشهورة اللي هي بتستورد الأدوية ومتخصصة فيها؟ صح؟ دي اللي هتروح تجيبها من الدواء ده ولا لا؟ أما الدواء الآخر اللي موجود في كل الصيدليات ممكن أجيبه من إيه؟ من الصيدلية تحت البيت. كذلك أيضا في أحاديث ما ينفعش أجيبها من أي راوي ولا أي راوي جبتها، لازم أجيبها من الراوي المتخصص المعروف المشهور الحافظ الذي عنده ما ليس إيه؟ عند غيره.
صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتعرض مع
ما قلناه في اللقاء الماضي. نحن قلنا في اللقاء الماضي يجوز لك أن تنسب إيه؟ ما ثبت عن طريق الشواهد، ما صح وثبت عن طريق الشواهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنسبه بماذا؟ تنسبه أي هذا المعنى ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الحديث الصحيح نفسها قد تكون مروية إيه؟ بالمعنى. هل هناك كتاب جمع الأحاديث التي حكم عليها الإمام أحمد صحة وضعفا؟ يعني جمع لا، لكن يعني استقصى لا، في هناك محاولات الجمع، بعض المتقدمين بعض المعاصرين حاول أن يجمع أحكام الإمام أحمد بن حنبل، وأنا جمعت كثيرا، جمعت نحو 3000 موضع للإمام أحمد حكم فيها على الأحاديث، ولعلي أنشر ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. لو تعيد لنا ذكر شروط الحديث المتواتر، أن يرويه عدد كثير، يستحيل في العادة توافقهم على الكذب، يكون مستند اتفاقهم أو إخبارهم الحس، وأن يقع ذلك في جميع طبقات الإسناد، وأن نفيد العلم اليقيني. ما حكم من أنكر السنة النبوية؟ هناك فرق، من أنكر السنة إجمالا يعني ما في السنة فهذا ضل مضل والعياذ بالله. أما من أنكر حديثا بعينه يقول هذا ليس من السنة، لأنه مثلا لم يرى أنه صحيح، أو لم يرى من صحها من أهل العلم، أو جهل بصحته، واضح هذا الكلام؟ فهذا إن كان الحديث فيه خلاف فطبعا لا نستطيع أن نضلله بذلك ولا أن نبدعه، وإنما هذه مسألة قد يختلف فيها العلماء الكبار، بعضهم يصحح بعض الأحاديث وبعضهم يضعف. أما من ينكر السنة من حيث هي سنة ويقول الحجة في القرآن بس، فهل أولاء أهل البدع؟ نسأل الله أن يكفينا شرهم. كيف أطلب العلم وكيف أتبرج فيه؟ شوية شوية، إحنا مبدئين شوية شوية هم مع نخبة الفكر، ولعل على ذلك تترقى في العلم، لكن ابدأ شوية شوية، بعدين أنصح بحفظ المتون. يعني نخبة الفكر احفظها يا أخي، ده وريقات وريقات، احفظها، احفظ نخبة الفكر، ثم ذاكر شرحها واحضر المجالس في شرحها، وهناك شيوخ أفاضل كثيرون شرحوها في دروس أخرى، تتبعها واهتم بها، وهكذا حفظ من حفظ المتون هذا الفنون. يعني من يقرأ تفسير القرآن ولا يفهم القرآن، هل يفهم القرآن كمن يحفظ القرآن ويقرأ تفسيره؟ بطبيعة الحال من حفظ الأصل سهل عليه فهم الشرح. أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، وبالنسبة لي كطالب علم مبتدئ، هل هناك كتب في الحديث مذكور فيها الأصح والأرجح؟ طبعا كل العلم يعني في الحديث تجد كتب التخاريج يذكر العلماء فيها ما أقوال العلماء في كل حديث، وأصول الحديث في كتب علوم الحديث بين الصرح وغيره يذكرون كل مسألة وما قيل فيها من كلام أهل العلم. طبعا العلماء ما تركوا شيء إلا وبينوه. أسألكم بالذي يحيي ويميت الدعاء راجعا من ربي الإجابة في هذا المجلس، نسأل الله أن يبارك لنا ولك في العلم وأن ينفعنا به، وأن يجمعنا دائما على الخير، وأن يجمعنا في مستقر رحمته سبحانه وتعالى. يقول أقرأ في بعض الأحاديث مكتوب كل ما سكت عنه أهل مكة فهو صالح. لا، دي قصة ثانية بقى. إن كنت تقول في بعض الأحاديث مكتوب كل ما سكت عنه أهل مكة فهو صالح، هذه كلمة قالها الإمام أبو داود، ما سكت عنه فهو صالح، وليس أهل مكة، وإنما أبو داود في كتابه السنن إذا سكت على حديث ولم يضعفه فهو صالح عنده، صالح إما للاحتجاج أو للاستشهاد على اختلاف أهل العلم، واضح؟ أما الكلمة الأخرى أن مذهب أهل مكة حجة، واضح؟ أو مذهب أهل المدينة بالأحرى حجة، باعتبار أن أهل المدينة كانت مهبط الوحي، وكان الوحي ينزل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعين، فلأجل هذا كان السكوت على الشيء في هذه البلدان كان إجماع، يسمون إجماع الإيه؟ السكوتي، يعني زي ما بيحصل مثلا في صلوات التراويح ونحو ذلك من بعض الأشياء التي قد يستشكلها بعض الناس. فتتابع العلماء قديما وحديثا على هذا الأمر في بلاد الحرمين يدل على أن هذا الأمر له إيه؟ أصل. دي مسألة من مسائل أصول الفقه وليس من مسائل أصول الحديث. بما تنصحون المبتدئ في الحديث؟ المبتدئ في الحديث كما قلت يعلم بحفظ المتون. ثاني حاجة ما يستعجلش. أنت النهاردة بتدرس علوم الحديث اللي هي أصول إيه؟ الحديث. يعني أنت فين في الوقت؟ أنت تحت الأرض. يعني تحت الأرض؟ أنت بتشتري ولا لا؟ لا. أنت لما تيجي تبني عمارة أنت عايز تدفع 20 دور. لكن لما تيجي تبدأ تطلع لفوق ولا تنزل تحت؟ بتقعد تحفر تحت الأرض. يا عم أنت بتحفر تحت، أنا عايزين نطلع فوق. كان عايزين 20 دور أنت بتنزلنا تحت. قال لك اه، ما هو انا عشان اطلع فوق لازم الاساس يبقى متين. كلما استطعت ان اجعل الاساس امثل كلما استطعت ان اعلى بالبنيان. صح ولا لا؟ انت النهارده تحت الارض بتعمل الاساس. انت لو نظرت للتسليح والتأسيس في الاساس ممكن يكلف اكثر من البناية ويستغرق اكثر اكثر من البناية. هو الصح يبقى لازم الاساس يكون متين. ما استعجلش، أأسس علم صحيح، أدرس أصول الحديث، أدرس علم الحديث، مصطلح الحديث، مناهج الأئمة، مناهج المتمكنين في هذا العلم، وأمكس في ذلك وقتا كافيا. بعد كده بقى إيه؟ أتوسع في التخريج، أتوسع في البحث، أتوسع في التنقيب، في التفتيش. هيبقى سهل. ليه؟ لأن عندي أساس متين. لكن اللي هو من أول ما يشطح يمسح كما قلنا، عايز يبني بناء كبيرا على سطح الأرض، شوية رياح هتوقعه. يبقى ده بناء مبنى على غير ايه؟ اساس. كيف نعرف ان كان الثقة عدلا ضابطا او عدلا فقط؟ طبعا ما احنا انا بجيب لك الخلاصة. كيف نعرف هذا؟ دي محتاجة بقى وقت. محتاجة ايه؟ وقت. انك قلنا ايه؟ لازم تعرف مناهج الائمة. من مناهج الائمة ان فلان الامام اذا قال الثقة يقصد عدل ضابط، وفلان الآخر إذا قال الثقة يقصد عدل فقط. لكل إمام منهج. أنا بعدهالك يعني، خدت بالك؟ عايز أقول لك يعني إيه؟ إحنا إجمالا لازم نعرف مناهج الأئمة، لكن كل إمام لازم تفهم منهجه. يقول لك منهج إمام أحمد في المسألة الفلانية كذا وكذا وكذا، منهج يحيى بن معين في المسألة الفلانية كذا وكذا وكذا، منهج البخاري ده تعرفه إزاي؟ أصبر يا أخي. أنت عايزها بيضة مقشرة؟ انت عايز العلم كده يجي لك على طبق من ذهب؟ شويه شويه اخي، لن تنال علم الا بسته سانبيك عن تاويلها ببيان، ذكاء وحرص وبلغه وصحبه استاذ وطول الزمان. اذا طول الزمان ده عنصر اساسي في طلب العلم. اللي انا فاهمه النهارده ما كنتش فاهمه من 10 سنين، واللي كنت فاهمه من 10 سنين ما كنتش فاهمه من 20 سنه، وهكذا. ما تستعجلش، وكلما عشت مع العلم. المهم ما تعيش مع العلم. بعض الناس بياخد العلم كده ايه؟ أكاديمي. رايح فين؟ رايح الدرس. جاي منين؟ جاي من الدرس. الحمد لله الابن الولد بيذاكر اهو، الحمد لله موقف. انا طالب علم مجد. لا، يعني كل يوم لا يمر عليك ولم تستفد فيه معلومه جديده فاعتبر هذا اليوم ليس من عمرك. ما ينفعش يبقى العلم كده مجرد ايه؟ مطالعه زي اللي بيطالع الجرايد والصحف. لا، لازم تعيش مع العلم، تعيش. يعني ما يجيلكش نوم والمسألة دي لسه ما حررتهاش، ما فهمتهاش، هيجيلك نوم ازاي؟ ازاي يجيلك نوم؟ طب ازاي يجيلك نوم فعلا؟ مسألة شغلاك في العلم، طب هنام بكرة أبحث فيها؟ بكرة أسأل عنها؟ لا ما ينفعش، مش هنام، مش هيجيلي نوم إلا لما أفهمها. ده طلب العلم. يبقى لازم العلم ده واسمه إيه؟ هو الماء والهواء بالنسبة لك. تقدر تعيش من غير الماء والهواء؟ يبقى العلم ما تقدرش تعيش من غير العلم. إذا كنت كذلك إن شاء الله تعالى في وقت قليل جدا ستكون من أئمة الزمان. نسأل تعالى أن يبارك لنا وإياكم في العلم وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.